قام موسى عليه الصلاة والسلام يوما خطيبا في بني إسرائيل، فسأله الناس: من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. لماذا تقول أنا في مقام التفضيل المطلق؟ أنا أعلم الناس. لماذا لم تقل الله أعلم؟ لا علم لي. موسى عليه الصلاة والسلام وكل الرسل بعثوا لقمع الأنانية، قمع الطغيان. بعث موسى لفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. ويكاد أن يكون في ضمير كل إنسان نوع من الفرعونية أو ادعاء الإلهية، إن لم يقمعها بالتقوى والإيمان والعبودية لله. هذا معنى أن تسجد، هذا معنى أن تضع جبهتك في الأرض ثم تقول: سبحان ربي الأعلى. هذا لقمع الأنانية، قمع الطغيان بكل صوره وأشكاله وألوانه. الرسل بعثوا بهذا، ولذلك كان ما بعث به الرسل هو العبودية. العبودية ماذا تعني؟ تعني الذل لله. بعث موسى لفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ليقول له: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وبعث موسى أيضا إلى بني إسرائيل الذين كانوا عبارة عن مجموعة، مجتمع، شعب، جنس، كان عندهم نوع من الغرور بالتدين، غرور التدين. عندهم أنا مختلفة، أنا جماعية وليست فردية، ولذلك لا زال أحفادهم من بعدهم يقولون: نحن شعب الله المختار. وكان الأولون منهم يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه. نحن عندهم أيضا غرور، غرور بالتدين، غرور بأنهم من نسل الأنبياء، غرور بأنهم من ذرية إبراهيم وإسرائيل الذي هو يعقوب. تحول هذا مع الوقت إلى ادعاء أجوف، لا يملكون منه إلا القول بألسنتهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. بعث موسى ليقمع هذه الأنانية الطاغية، سواء كانت باسم السلطان أو باسم الوزارة كما حصل لهامان، أو باسم المال كما حصل لقارون، أو باسم الدين كما حصل لبني إسرائيل. ولذلك كان موسى رمزا للتواضع، حتى قبل أن يتصل بالنبوة وقبل أن يوحى إليه. موسى الذي عاش مرفها منعما في قصر الفرعون، وعادة من عاشوا في مثل تلك الأجواء أن يكون عندهم نوع من الاستعلاء. أما موسى فهو ذلك الرجل صاحب المعدن الطيب الكريم، يخرج للسوق مع الناس، يتجول في المدينة، وخلال ذهابه وإيابه يحق الحق ويبطل الباطل. أخذ على نفسه عهداً أن ينصر المظلوم ولو كان المظلوم أياً كان. ولذلك لما رأى رجلين يقتتلان سارع بنصر المظلوم المغلوب منهما، وإن كان صادف أنه من بني إسرائيل. وهكذا ينبغي أن نأخذ على أنفسنا بإيماننا بالله، أن نكون في صف الضعيف والمظلوم، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولذلك كان من دعاء موسى: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذا العهد الذي قطعه على نفسه وأشهد عليه ربه: لن تجدني يا رب واقفا في صف ظالم أو مجرم أو معتدي أو متجاوز. موسى عليه الصلاة والسلام الرجل المتواضع لله أخذ على نفسه عهدا أن يعين الضعيف ولو كان لا يعرفه ولو كان في بلد غريب. ولذلك دخل المدينة، دخل مدين وورد ماءها فوجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال: ما خطبكما؟ لماذا لا تسقون مع الناس؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى ينصرفوا، وأبونا شيخ كبير، هذا عذرنا في العمل. فسقى لهما. الرجل القوي الغريب المطلوب المحارب لم يدخل في غمار الناس ويتوارى فلا يعرفه أحد، لا، لحظة واحدة دخل مدين، قرر أن يقوم بعمل تطوع خيري إنساني لامرأتين لا يعرفهما ويسقي لهما. هذا يورث التواضع، يورث الإيمان، يورث الصدق، يربي الفطرة السليمة عند الإنسان أن تكون في صف الضعيف، إن كان الضعيف هذا امرأة أو غريبا أو يتيما أو مستضعفا أو خادما. المهم الحرب على العنصرية التي توزع الناس إلى صنفين: صنف يعتبرون من علية القوم بثرائهم أو مالهم أو ألوانهم أو أشكالهم أو أي اعتبار، وصنف آخر يصنف على أنه رتبة منحطة وقد يكون عبقريا أو نابغا أو عالما أو مبدعا أو صالحا قريبا من الله، ولكن عثرت به الظروف والأحوال وتأخر به المقام. فرعون كان يوزع الناس إلى هذين الصنفين وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم من بني إسرائيل، عمال، موظفون، مسخرون للخدمة، يقتلون ويستمتع بنسائهم. والصنف الآخر هم العلية المكرمون المعززون المنعمون. وبهذا لا يقوم دين ولا تقوم أمة ولا تقوم حضارة. موسى عليه الصلاة والسلام بعث بالميزان العدل، ولذلك لم تكن عينه تقع على الأقوياء الأشداء وهو يرد ماء مدين، كانت عينه تقع على حالات الضعف، الاستضعاف، العجز، التأخر، التغلب، المغلوبين. موسى يبحث عنهم ويقف في صفهم، وهذا سر اصطفاء الله له. موسى هو الوحيد من بين البشر جميعا الذي خصه الله تعالى بخاصية أن كلمه كفاحا بلا ترجمان وقال له: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى في سيناء وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. موسى هو الرجل الذي اختاره ربه ليناجيه على جبل الطور، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، حتى إن موسى طمع وقد ظفر بالكلام، طمع أن يرى ربه، فقال: ربي ربي أرني أنظر إليك. قال الله له: لن تراني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، انهار الجبل وتفتت وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك لا إله إلا أنت، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. حتى هذا الجبل تساءل أهل العلم: أي جبل تجلى الله له؟ قال بعضهم: هذا جبل صغير اسمه زبير، جبل متواضع، فاختاره الله ليتجلى له. إذن الله يختار المتواضعين، يختار البعيدين عن الكبرياء، ولذلك اختار موسى واختار النبيين أجمعين. موسى عليه الصلاة والسلام الرجل المتواضع الذي يقف في لحظة ما في الشمس وهو مسلوب من كل شيء من زينة الحياة الدنيا، لا يعرف إلى أين يتجه، لا بيت، لا عائلة، لا مال، لا أسرة، لا علاقة، لا قرابة، لا صداقة، إلا أن حبله موصول بربه حتى قبل أن يوحى إليه. فكلما ضاقت به توجه قلبه إلى الله: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لاحظ تعبير فقير الذي يعبر عن التواضع الصادق. فتفتح له أبواب السماء وتأتيه الفضائل والكمالات والخيرات من حيث لا يحتسب. موسى هو الرجل المتواضع الذي قرر وبسرعة وبدون تفكير طويل أن يعمل لمدة 10 سنوات في مقابل الحصول على زوجة. ويعمل ماذا؟ يعمل راعي غنم، راعي غنم. النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وقال: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط. الذين يصحبون الغنم يعرفون هذا السر، كيف يجد الإنسان أنسا بهذا النمط من الحيوانات، كيف يتعايش معها، كيف يألفها، كيف تألفه، كيف تحبه، كيف تتعاطف معه، كيف تربيه على السكينة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: السكينة في أهل الغنم، والكبر والخيلاء في أهل الإبل. الغنم تربي على السكينة. موسى عاش معها 10 سنوات يرعى الغنم ويعمل في الحقل. العمل في الحقل أيضا ورعي الغنم يصلك بالله. كيف؟ لأنك تغرس الحبة في التربة ثم تنتظر مطر السماء، وترى هذه الحبة والنبتة كيف تتفتق عن الأوراق والنبات والثمر، كيف تكبر، تشاهد صنعة الله. وكذلك الحيوان، حينما ترى الشاة وهي تلقي مولودها ثم تحن عليه، لأن ربك يعلم أن هذه بهيمة لن تذهب إلى مستشفى ولن يكون عندها قابلة، جعل الله سبحانه وتعالى أن حبل الطفل السري ينقطع من تلقاء نفسه، وأعطى هذا المولود الجديد القدرة على أن يقوم فورا على قدميه. ولكنه أعطى الأم أيضا معلومات أن تقوم بلحسه وتنظيف بلسانها، أن تقوم باحتضانه، أن تضم رجليها على رجليه حتى يتماسك ويقف على قدميه، أن تهيأ له أن يرضع. ونحن نسمي هذه الحيوانات العجماوات، عجماء، لكنها تنطق، صدقوني، تنطق وعندها أصوات، وأصوات خاصة، في صوت خاص للأولاد. فإذا فقدت ولدها أصدرت صوتا يدري الولد أنه نداء لها، فيستجيب لها من أقصى مكان بصوت مثله أو يركض إليها. هذه الأم لا تقبل أبدا غير مولودها إلا بالحيلة، ولكنها تحن على مولودها وتضحي من أجله، ولو أخذه أحد منها لطار فغاؤها ورغاؤها وصوتها. موسى تعلم وكل الأنبياء تعلموا في هذه المدرسة مشاهدة صنعة الله مبدع الإتقان، وتعلموا الإحسان إلى عباد الله حتى إلى إيش؟ حتى إلى البهائم. ولذلك لما سأله ربه عن العصا التي بيده، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أضرب الشجر حتى يسقط الورق لغنمي فتأكله، ولي فيها مآرب أخرى. تلقى التواضع في هذه المدرسة. موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي تربى على تحمل الأعباء بنفسه، السفر، المشي، حمل الأمتعة، العناية بالأسرة، بالأطفال. موسى عليه الصلاة والسلام هو نموذج التواضع لله عز وجل، ولذلك اختاره ربه لهذه المهمة الجسيمة، ليقف في وجه أكبر طاغية في الأرض ويدعوه إلى الله. فلما يرى أصراره وعتوه وبغيه وتهديده بعد جولات وجولات من الحجاج، وهو يقول لموسى وإني لأظنك يا موسى مسحورا، يقف بكبرياء وقوة وعزة ويقول وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولهذا كان التواضع يعني فيما يعني الاستكبار على المستكبرين، والتعالي عن المتعالين، والإعراض عن الطاغين. موسى عليه الصلاة والسلام رمز التواضع، لم ينقل عنه أنه قال أنا إلا مرة واحدة. الآن الدراسات كلها تقول إن أكثر كلمة يرددها الناس هي كلمة أنا، ولا يكاد أحد يسلم من شراك هذه الكلمة. وجرب نفسك هذا اليوم، مساء هذا الجمعة المبارك، وأنت قرأت سورة الكهف التي فيها التربية على التواضع، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اليوم فقط حتى غروب الشمس جرب كم مرة تقول أنا، وفي سياق لا يستدعي أن تقول أنا. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يوما ما قال لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هنا كلمة أنا لها مناسبة، وجاءت في مكانها الصحيح وفي سياقها، لكن في لغتنا الحاضرة حتى ونحن بسطاء متواضعون لغتنا مكتنزة بكلمة الأنا. أنا ذهبت وأنا جئت وأنا قلت وأنا أكلت وشربت وركبت السيارة وأتيت ورأيت وسمعت، أنا لماذا أنا؟ مرة من المرات كان جابر يطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من؟ قال جابر أنا. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب وهو يقول أنا 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 أنا، يعني لم يكن هذا جوابا مناسبا. إذن هذه السورة الكريمة سورة الكهف تعلمنا التواضع، قصة أصحاب الكهف رمز للتواضع والتخلي عن الدنيا لله، قصة صاحب الجنتين رمز للكبر المردي لصاحبه، قصة يأجوج ومأجوج، قصة ذي القرنين، كلها تدور حول هذا المعنى. وفي يوم الجمعة الذي خلق فيه آدم لنتعلم كيف نكون متواضعين لله، موسى عليه السلام كان شريكا في هذه السورة في قصة موسى والخضر التي سوف أعرض لها بعد قليل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يحدثني أحد طلابي يقول إنه درس في إحدى الجامعات العربية، فكان أحد أحلامه أن يرى مدير الجامعة بعينه، وفي يوم من الأيام رآه من بعيد وركض حتى يظفر بالسلام عليه ولكن دون جدوى، ثم ذهب إلى إحدى الجامعات الأمريكية ودرس. فكان يوم من الأيام في الصباح في البوفيه يتناول الفطور، ورأى على مقربة منه طاولة عليها شخص وقد تجمع حوله مجموعة من الطلاب وجلسوا إليه وهم يتكلمون ويرفعون أيديهم إليه ويخاطبونه، فسأل الذي إلى جواره من هذا؟ قالوا هذا مدير الجامعة. فتعجب، مدير الجامعة هناك أستاذ كبير وعالم ومتخصص، ومع ذلك يأتي ليتناول الإفطار مع طلابه في الصباح ويستمع إليهم ويخاطبونه كواحد منهم. هنا التواضع المعرفي، التواضع العلمي، وهو الذي تعلمنا إياه قصة موسى والخضر. فالله تعالى أوحى إلى موسى أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، وهو الخضر عليه السلام. الخضر نبي وليس برسول، ولذلك في المجموع الكلي موسى أعلم منه وأفضل، لأن موسى نبي ورسول ومن أولي العزم، ولكن الخضر عنده علوم خاصة من لدن ربي لا يعلمها موسى، وهي تتعلق بحالات خاصة معينة. موسى عليه السلام أصبح عنده طمع أن يلقى هذا الرجل ويتعلم منه، قال ربي كيف السبيل إليه؟ انظر إلى نبي رسول من أولي العزم يبحث عن المعرفة، ومتى؟ في آخر عمره، لأن القصة هذه والله أعلم صارت في آخر أيام التيه الذي أصيب به بنو إسرائيل، فهو في آخر عمره. ولذلك وقل رب زدني علما واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سفح الدموع على قبري، فإن نلت علما عشت في الناس سيدا، وإن مت قال الناس بالغ في العذر، إذا ما مضى يوم ولم أكتسب يدا ولم أستفد علما فما ذاك من عمري، ربي كيف السبيل إليه؟ فأوحى الله إليه أن يذهب إلى مجمع البحرين، وهذه منطقة والله أعلم في الأردن، ملتقى نهر الأردن ببحيرة طبرية أو قريبا من ذلك، لأن موسى كان في تلك المنطقة آنذاك. فإذا فقدت الحوت فابحث عن الخضر. وذهب موسى مع فتاه، وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون، فتاه لأنه شاب. موسى معني بتربية الشباب وتعاهدهم وبنائهم وصحبتهم، وهذا أيضا من التواضع، أن لا يرى الكبار أنهم من جيل آخر ويستخدمون مع الشباب لغة التحقير والإحباط والإزدراء وكأنهم لا يعلمون. لا، هذا فتاه وصاحبه وصديقه في السفر. ولذلك ترقى يوشع في المدارك واختاره الله تعالى نبيا وقاد بني إسرائيل إلى فتح الأرض المقدسة. فموسى يقول لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين الموعود أو أمضي حقبا. شوف التضحية، مستعد أن يضيع عمره كله في سبيل الحصول على المعرفة. أصل إلى مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أمضي على وجهي حتى أصل إلى هذا. ولما فقد ما كان معهما وهو الحوت في المكتل، رجع موسى يبحث ويتحرى. هنا دائما المعرفة لا تحصل لك بشكل سريع ومباشر كما تعودنا نحن، معلومات سريعة وجاهزة وتلقين. لا، معرفة تحتاج إلى بحث وإلى محاولة. ولذلك هذا الرجل الذي يمتلك معلومات يحتاج إليها موسى، كان الحصول إليه والوصول إليه أمرا لا يخلو من مجاهدة ومعالجة وصبر. فيرجع موسى بعدما فقد الحوت ويرى هذا الرجل وهو مضطجع، فيقول له: السلام عليكم. يلتفت الخضر ويقول لموسى: وأنا بأرضك السلام. منطقة هذه ما فيها سلام، الناس لا يسلمون فيها، ويرد عليه السلام. فيقول له موسى: هل أتبعك؟ شوف الأسلوب، عرض مؤدب. هذا نبي يا أخي، وهو أفضل منه، المفضول يتعلم من الفاضل. هل أتبعك على أن تعلمني؟ لغة واضحة، أريد أن أتعلم منك، تعلمني مما علمت رشدا، عندك خير كثير أنا محتاج إليه، أريد أن أتعلم منك. فيرد عليه الخضر بأنك لن تستطيع معي صبرا، العلم يحتاج إلى صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة في أشياء فوق مستوى معرفتك بخصوصها، ولذلك قد تنكرها أو تستغربها. يعطيه موسى وعد: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا جهده. يركبون السفينة بغير أجرة، فيعمد الخضر إلى لوح في السفينة فيأخذه، فيغضب موسى. موسى المجاهد الرافض للظلم والعدوان، سفينة لمساكين، أنا مبعوث لحماية المساكين والضعفاء، وهذه السفينة لهم، وهم أيضا أركبون السفينة بدون مقابل، تعمد إليها وتأخذ هذا اللوح لتغرق أهلها. موسى لا يصبر على مثل هذا، لقد جئت شيئا امرأ، شيء صعب، يقول ما تحمل هذا. فيبتسم الخضر ويقول له: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ يذكره بالعهد بالوعد، والله هو الذي دله عليه. هنا الله هو الذي دله على الخضر، إذن الخضر عنده شيء إلهي ليس من تلقاء نفسه. فيسرع موسى للاعتذار: لا تؤاخذني بما نسيت، كانت نسيانا، وهكذا الإنسان ينسى. يذهبون في الطريق فيجدوا غلاما ربما ناهز الحلم، يقول بعض العلماء إنه كان قاطع طريق، ويقول الأكثرون إنه كان صبيا صغيرا، ولكن الله تعالى علم أن هذا الغلام ينشأ كافرا، وليس فقط، لو عاش لعاش طاغيا يرهق والديه بالطغيان والكفر والظلم ويضرهم. فيقتله الخضر، فيغضب موسى. موسى الذي بعث أيضا بحفظ الدماء والعدل، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ هنا الأمر إنكار، ولذلك قال لقد جئت شيئا نكرا، شيء منكر، هذا لا يسكت عليه. فكانت الثانية من موسى إنكارا للفعل. ويلتفت الخضر مرة أخرى ويقول له ألم أقل لك، المرة هذه كان الوضع أشد، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فيشعر موسى هنا أيضا مرة ثانية بأنه خالف العهد الاتفاق بينه وبينه، ولذلك يقول إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أنت معذور بعدها. فيدخلون القرية ويأبى أهل القرية أن يطعموهم أو يضيفوهم، ويجد الخضر في القرية جدارا يكاد أن يسقط، فيحركه بيده ويقيمه، فيعاتبه موسى ويقول يا أخي لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هؤلاء ناس قرية لا أطعمون ولا أكرمون، كان تأخذ مقابل هذا الفعل أجرا منهم. قال الخضر هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. المسألة الأولى السفينة، السفينة لمساكين يعملون في البحر لم يخرقها الخضر ليغرقها، فهي لن تغرق، ولكن خرقها حتى تتجاوز ذلك الملك الظالم الذي كان وضع نقطة تفتيش يأخذ السفن الجيدة والكاملة بالظلم والغصب. فأراد الخضر أن يصرف الملك نظره عن هذه السفينة لأنها مخروقة، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وهذا في تذكير لموسى بعدة أشياء. أنت يا موسى مبعوث إلى فرعون لتقارعه وتحاربه وتنتصر عليه كما ذكر الله تعالى، أما الخضر فليس كذلك. الخضر لا يستطيع أن يحارب هذا الملك الظالم، ولكنه يستطيع أن يستنقذ هذه السفينة فقط لأولئك الضعفاء المساكين. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لا تنسى يا موسى أن أمك رمتك في البحر بإذن ربها وبوحي ربها، لا لتغرق ولكن لتنجو من فرعون وجنوده. وهذا هو ما حدث في شأن هذه السفينة التي خرقها الخضر، لا ليغرقها ولكن ليحفظها لأهلها ومساكينها. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أبدلهما الله تعالى من هذا الغلام جارية كما يقول جمع من السلف، وكانت هذه الجارية صالحة وطيبة ومباركة، كانت خيرا وأبرك لوالديها وللناس من ذلك الغلام. فليست العبرة بالذكورة والأنوثة، إنما العبرة بالقيم والمعاني والتقوى والإيمان والنضج. أيضا تذكر يا موسى وأنت تنكر على الخضر قتل الغلام أنك قتلت رجلا من القبط لم يؤذن لك بقتله، فهذا نظير ما أنكرته على الخضر. تذكر يا موسى فرعون وهو يقتل أطفال بني إسرائيل خوفا منك، وكيف جعل الله تعالى من وراء ذلك الحكمة البالغة والسر الإلهي العظيم الذي لم يعرفه الناس وقتها وإنما عرفوه بعد ذلك. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. تذكر يا موسى فعلك حينما أتيت إلى مدين وسقيت للجاريتين، كانت الجاريتان ضعيفتين مثل هؤلاء اليتيمين، وقمت أنت بعمل خير لهما كما قام به الخضر، وكنت محتاجا جائعا فقيرا لم تجد من يؤويك في مدين آنذاك ولا من يطعمك حتى لجأت إلى الظل وأنت تقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هكذا فعل الخضر نظير ما فعلت. تربية على أن نجعل في عقولنا وفي كلامنا وفي تحليلنا للأخبار والأحوال، لا أقول هامشاً، لا، بل متناً جيداً نسلم فيه لأسرار ربنا العظيم الذي هو الخالق، فلا يقع في الكون شيء إلا وهو خالقه، وهو الحكيم الذي لا يقع في الكون شيء إلا بحكمته، وهو الرحيم الذي تتجلى رحمته في كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قد ترى شعوبا تضطهد، وترى طفولة تنتهك، وترى عجزا، وترى إعاقة عند أناس، وترى أحوالا في الدنيا يعجز عقلك المحدود عن استيعابها أو فهمها. هنا عليك التسليم لله العظيم. أنت لست بهذا المقام القادر على أن يفهم كل شيء ويستوعب كل شيء، يكفي أن تسلم لربك وأن تلتزم في حياتك بشريعته وعبوديته والعمل بطاعته، وأن تتواضع لعظمته وكبريائه، وهو القائل سبحانه: العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني شيئا منهما عذبته. ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فيا أحبتي الكرام، لنتذكر كلما وضعنا جباهنا في الأرض وقلنا سبحان ربي الأعلى، أن الرسل بعثت، وأن الصلاة شرعت، وأن السجود وأن الذكر هو لنعظم الله فنتواضع لعظمته وكبريائه، وأن نحرص على الإحسان إلى عباده، وخاصة حينما يكونون محتاجين إلينا، فقراء أو ضعفاء أو غرباء أو مضطهدين أو مستضعفين. وجرت عادة الله تعالى أن الشعوب والأمم والدول التي تقف إلى جانب المستضعفين والمغلوبين وتناصرهم وتساعدهم، أن الله يمهل لها ويبارك فيها، يبارك لها في أرزاقها وفي أمنها وفي حياتها. فهلم إلى هذا المعنى الرائع الطيب العظيم، أن نتقرب إلى الله تعالى بالإحسان في عبادته وبالإحسان إلى عباده وخاصة المحتاجين منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستنصرك فنصرته، وعبدك فقبلته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، ونور دروبنا وقلوبنا وقبورنا، واجمعنا على طاعتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك للمستضعفين في كل مكان، اللهم إنا نسألك للمستضعفين في كل مكان، اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وارض عن أزواجه وأصحابه وخلفائه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا